الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حديثنا اليوم معكم حديث عظيم عن فئة من فئات المجتمع أولاها الإسلام أيما اهتمام وأولاها الإسلام أيما غاية ورفع من مكانتها وشأنها لا نبعد أيها المسلمون إن قلنا إن المرأة هي المجتمع بأكمله الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق هي من تخرج لنا الأجيال هي من تخرج لنا الأبطال هي من تخرج لنا العلماء هي من يخرج بين أحشائها الصلحاء والأتقياء هي من بين يديها جيل هذه الأمة الواعي وقلبها النابض ولأجل ذلك أولى الإسلام لهذه المرأة وأعطاها حقوقها جميعا لابد علينا أيها المسلمون أن ننظر في التاريخ الغابر نظرة في الجاهلية ثم نظرة في الإسلام كيف رفع الإسلام من حق المرأة كيف أعلى من شأنها كيف أسس بنيانها إن من نظر في الجاهلية ليجد أن أهل الجاهلية قد احتقروا المرأة وازدروها كيف لا والرجل من أهل الجاهلية منذ أن يطرق أذنيه أنه بشر بأنثى يظل وجهه كظيما
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون
خبر عاجل يجيء إلى الرجل بأن المولود هي أنثى يضرب قلبه بقوة تأتيه الحيرة ماذا يفعل أيمسكها على هون وتكون له الحسرة أم يدسها في التراب ألا ساء ما يحكم أهل الجاهلية لقد جاءت الأخبار الصحيحة بحال كثير من أهل الجاهلية كيف كانوا يتعاملون مع المرأة إن المرأة بالنسبة لهم عار لا يعرفون كيف يتصرفون فيه ولأجل ذلك كانوا لا يورثونها كانوا إذا ذكروها يظل الرجل في حيرة من أمره كيف ينطق بالمرأة على اسمه كانوا ينظرون للمرأة على أنها عار وعلى أنها شنار لا يغسل عارها بماء البحار لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم وأخرج هذه المرأة من هذا المستنقع القذر الذي كانت تعيش فيه لقد رفع محمد صلى الله عليه وسلم من مكانتها إن الإسلام عندما ورث المرأة وأعطاها حقوقها في الميراث كما يقول الله جل وعلا للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه في هذه الآية: لقد ورث الإسلام المرأة بعد أن كان الإرث مقتصرا على الرجل، فلم يكونوا يورثون النساء ولم يكونوا يورثون الصبيان كذلك. أي مهانة أعظم من ذلك؟ أي احتقار أعظم من ذلك؟ أي ازدراء أعظم من ذلك؟ لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليبين لنا حقوق المرأة في الإسلام قبل أن ينادي بها في هذا الزمن من ينادي، وقبل أن تضع المنظمات والهيئات الدولية حقوق المرأة قد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فلنبحر وإياكم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنقف على مواقف عظيمة من حقوق تلك المرأة في الإسلام، ولنقارن بين هذه الحقوق وبين ما تضعه المنظمات والهيئات من حقوق المرأة، ولنقس بينهما، ووالله لن تجد لدين أعظم من دين الإسلام أعطى المرأة حقوقا. قل أأنتم أعلم أم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج. إن جاء الرجل يريد أن يقيم هذا الضلع الأعوج بقوة كسره، وإن تركه كما هو بقي أعوجا. استوصوا بالنساء خيرا، كلمة عظيمة فيها بيان جامع لحسن معاملة المرأة. فالمرأة ضعيفة، المرأة مسكينة، ليس لها عائل بعد الله جل وعلا إلا الرجل. حتى المرأة المتزوجة أيها الرجال إن خرجت من بيتها فهي كسيرة ضعيفة، ليس لها ناصر بعد الله جل وعلا إلا هذا الرجل. فاسمعوا فيها وصية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أوصى بوصايا عظيمة، فبين حق الله جل وعلا بتوحيده جل في علاه، وبين حقوق الخلق من الدماء والأموال والأعراض، ثم ختم صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الجامعة المانعة التي حضرها أكثر من 100,000 من الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما للرجل من حقوق على المرأة، وهو أن لا يدخل بيت الرجل غيره إلا بإذنه، ولا يطأ فرشه أحد إلا هذا الرجل. حقوق عظيمة، مزايا كريمة جليلة يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. فاتقين الله جل وعلا أيتها النساء، واعرفوا أن الإسلام كرمكن، أن الإسلام رفعكن، أن الإسلام أعلى من مقامكن. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق في الأحاديث الصحيحة بين حق الرجل وحق المرأة في العبادة، فالمرأة مكلفة كما أن الرجل مكلف. المرأة لها من الحقوق والواجبات كما أن للرجل من الحقوق والواجبات. المرأة تجب عليها أداء أركان الإسلام كما يجب على الرجل كذلك. توعد الله جل وعلا للرجل بالجنة، وكذلك توعد للمرأة بالجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما النساء شقائق الرجال، فكل ما للرجل من الفضائل والأعمال للمرأة كذلك من المزايا والأعمال. بل والله لقد اختصت المرأة بمزايا ومكارم كريمة جليلة ليست للرجل بحال من الأحوال. إذا صامت المرأة يومها وصلت فرضها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. إن هذه المزايا ليست للرجل، فاحفظوا لذلك أيتها النساء. النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قبل ذلك بين على أن للمرأة حقوقا يجب عليها أداؤها. الله سبحانه وتعالى تكفل للمرأة بحفظ عرضها وحفظ شرفها وإعلاء مكانتها. إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي حفظ مكانة المرأة، لم يجعلها مبتذلة، لم يجعلها مهانة، لم يجعل الإسلام المرأة سلعة تباع وتشترى، لم يجعل الله جل وعلا جسد المرأة دعايات وإعلانات كما نراه في زماننا هذا، وابتذلت المرأة فيه ابتذالا لم يمر على البشرية قط بمثل هذا الابتذال الذي نراه ونشاهده في زماننا هذا. إن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حفظ الله جل وعلا جسد المرأة، حفظ الله جل وعلا فرج المرأة، حفظ الله جل وعلا مكانة المرأة بأن أمرها أن تقر في بيتها وأن تقوم على حفظ وصيانة حق زوجها والقيام على تربية أبنائها وصيانتهم والقيام على حقوقهم. إن هذا الأمر من الله جل وعلا ليس هو سجن للمرأة كما يقولون، فحاشا والله، ما كان الله جل وعلا وهو الذي خلق السماوات ونصب الأرض والجبال أن يسجن المرأة في أربعة جدران كما يقولون، بل الله جل وعلا رفع من مكانتها وأعلى شأنها. تقول عائشة رضي الله عنها: خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، تكون المرأة مصونة، تكون المرأة كالوردة المتفتحة التي تبرق وتشرق في كل يوم على زوجها. الله جل وعلا أمرها بالستر والعفاف فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حرم الله جل وعلا على المرأة أن تخرج متبرجة لتفتن غيرها. أمر الله جل وعلا المرأة أن تحفظ بصرها في نفسها وفي زوجها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يجب على المرأة أن تغض بصرها عن الرجال، يجب على المرأة أن تحفظ بصرها فلا تنظر إلى الحرام، يجب على المرأة أن تصون عرض زوجها ولا تخدشه في ذلك. الله جل وعلا في كتابه ومحكم تنزيله حفظ المرأة بجميع حقوقها وواجباتها، حرم على الرجل أن يختلي بها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم. الله جل وعلا حرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم كما يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لماذا؟ حتى لا تفتتن بغيرها، وحتى كذلك لا تفتن غيرها. إن خلوة المرأة بالرجل لهي خطر عظيم، لهي شرارة لنار الحرام قد تتفجر في أي لحظة. فاتقين الله جل وعلا أيتها النساء. حرم الله جل وعلا الدخول على النساء من غير المحارم حفظا لمكانة المرأة. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت. ما هذه التعاليم الربانية وما هذه الوصايا المحمدية من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إلا حفظا لمكانتها وحفظا لشرفها وعرضها. فليخسأ أيها الإخوة دعاة السفور والانحلال، فليخسأ الذين يحاولون أن يبتذلون المرأة ويجعلوها سلعة تباع وتشترى كما نرى في زمننا هذا. اتق الله أيتها المرأة وحافظي على عفتك وطهارتك ومكانتك. إن صلاح المرأة هو صلاح للمجتمع بأجمع، وإن فساد المرأة هو فساد للمجتمع بأجمع. وإذا نظرنا إلى حال المرأة في المجتمع الإسلامي نجد أن مجتمع الإسلام حافظ على المرأة أيما محافظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عقوق الأمهات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. إن الإسلام رفع المرأة في مجتمعها، فأوصى ببر الأم أكثر من وصيته ببر الأب. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم قلت: من؟ قال: أمك. ثم قلت: من؟ قال: أمك. ثم قلت: من؟ قال: أبوك في الرابعة. إن الله جل وعلا أمر ببر الأم، أمر بصلتها أكثر من أمره ببر الأب. لماذا؟ لأن الأم تتعب في الولادة، المرأة تتعب في التربية، المرأة لها مكانة وعظيمة في الإسلام، ولأجل ذلك أمر الله جل وعلا ببرها. لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بالبنات بالقيام على تربيتهم، بالقيام على شؤونهم، بحفظ مكانتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يكون لأحد منكم ثلاثة من هؤلاء البنات فيقوم على تربيتهن وكسوتهن وحفظهن إلا كنا له حجابا من النار. كثير من الرجال في هذا الزمن قد يرزق بالبنات ولا يرزق بالأولاد، فتجده في ذلك يتغجر، وتجده في ذلك يمتعض، وما يدري هذا المسكين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن البنات حجاب وستر من النار، إن احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. لقد أمر الإسلام بالقيام على تعليم المرأة وعلى تثقيفها، ولقد أوصى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لهم أجرهم عند الله أجران. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا كانت له جارية فأدبها وعلمها وأحسن تربيتها إلا كان له أجران. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بالوعظ، كان يخص النساء بالتعليم، كان يخص النساء بالإرشاد. يقول عليه الصلاة والسلام: تصدقنا أيتها النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وفي رواية: فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل تعليم الرجل لأهله. فالإسلام لم يقف حجرة عثرة في تعليم المرأة أبدا، لم يقف الإسلام حاجزا أمام تعليم المرأة، بل والله إن من أعظم الحقوق التي دعا إليها الإسلام هو حق تعليم المرأة. يجب أن تتعلم، ويجب أن تدرس، ويجب أن تتثقف أيها الأب، ويجب عليك أن تولي هذه المرأة وتلك البنت عنايتك في التعليم. إن التعليم هو حق كفله الإسلام للمرأة، فيجب علينا أن نحافظ عليه. من الحقوق الاجتماعية التي لا بد أن نرعاها ونعلمها حق النفقة، ولينفق كل ذو سعة من سعته، وكما قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف وعشرة المرأة بالمعروف، أن نقوم على نفقتها ورعايتها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، إن الإسلام أولى للمرأة العناية والاهتمام في جميع شؤونها وحياتها، حتى في القرار الأصعب الذي به يكون قوامها وحياتها. أعطى الله جل وعلا الإسلام، أعطى الله جل وعلا المرأة الحرية في اختيار زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: في الحديث الصحيح أن البكرة تستأذن وأنها لا تزوج إلا بإذنها، وما ذلك إلا لعناية الإسلام للمرأة بحسن اختيارها لبعلها، كما أمر الإسلام كذلك بالقيام وأوجب على الرجل أن يدفع إليها المهر، وأوجب عليه كذلك أن يحسن معاملتها وأن يعاشرها بالمعروف. أيها الرجال اتقوا الله جل وعلا في النساء، احسنوا معاملتهم، احسنوا القيام على شؤونهم. أيها الآباء اتقوا الله جل وعلا في هؤلاء البنات. والله إنما نشاهده في هذا الزمن وما نراه اليوم ليتقطع منه الفؤاد ويتقطع القلب حسرا وكمدا وألما. أن نجد كثيرا من الآباء يهمل غاية الإهمال في تربية هؤلاء البنات، لا يهتم بهم، لا ينفق عليهم، لا يسأل عنهم. البنت أيها الأب تحتاج إلى عاطفة، تحتاج إلى لمسة حانية، تحتاج منك إلى متابعة، تحتاج منك أن تسد هذا الفراغ العاطفي القلبي الروحي الذي أودعه الله جل وعلا في قلبها، والذي لم تسده أنت وتقوم عليه ووالله إنه ليسده غيرك وتكون عاقبته وخيمة. كثير من البنات في هذا الزمن يشتكين من إهمال كثير من الآباء. تقول البنت لا يجلس أبي معي، لا ينفق علي، لا يسأل عني، لا يهتم بتعليمي، وخاصة من هؤلاء الآباء الذين يطلقون أمهاتهم. تجد الأب يطلق الأم ويكون له منها بنات بالسنة والاثنين والثلاثة، بل العشرة وأحيانا العشرين، لا يعرف بالأب عن هؤلاء البنات شيئا. لماذا هذا الإهمال؟ لماذا هذا التراخي من كثير من الآباء؟ ألم يسمعوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ألم يسمعوا إلى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ ولم يسمعوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل يأتي بين يدي الله جل وعلا وهو غاش لأهله وغاش لرعيته؟ أي غش أعظم من هذا الغش الذي نراه من كثير من الآباء في هذا الزمن في إهمالهم لتربية بناتهم ونسائهم؟ فاتقوا الله جل وعلا، والزموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقوموا على تربية أبنائكم وبناتكم، عل الله جل وعلا أن ينجيكم بين يديه سبحانه وتعالى. كما أن الواجب على كل واحد منا أن ينشر هذه التعاليم، أن ينشر هذه القوانين التي ذكرها الله جل وعلا عن المرأة، فلننشرها إلى غيرنا من المسلمين. كثيرا من المسلمين أيها الإخوة يظن على أن الإسلام سجن المرأة، يظن على أن الإسلام امتهن المرأة، يظن على أن الإسلام ظلم المرأة. فليكن كل واحد منا مشعلا من مشاعل الخير ومشكاتا من مشكات النور، وليدعو إلى هذا المنبر العظيم، وليبين كل واحد منا أن الإسلام جاء برفعة المرأة ولم يأتي بظلمها. هذا، واعلموا أن الله قد صلى وسلم على نبيه الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى التي إذا سئلت بها أعطيت وإذا دعيت بها أجبت. اللهم أدم الأمن والاستقرار على بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار على بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ زايد، اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ مكتوم، اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. ووفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه وولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمعهم بالخير والهدى يا رب العالمين. إنك أنت الكريم والجواد والعظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.